بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه قراءة في العمدة في عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر السامعين، وفي الدرس الثامن بعد المئة وفي تتمة كلام المصنف رحمه الله على كتاب الوصايا قال رحمه الله تعالى: وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجسات، وقال: وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء.
وصلنا إلى قوله نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بلغ من القول إلى قول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: وتصح يعني الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات، وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. قال شيخنا سلمه الله قوله وقوله وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، أي ويصح كذلك أن توصي لفلان بطير في الهواء أو بالسمك في الماء أو بجمل شارد يعني إذا ند البعير أو باللبن في الضرع، فهذا إن قدر عليه صار له وإن لم يقدر سقطت الوصية. نعم، تكلم صاحب العدة في هذا يا نبيل، معك العدة. نعم، ماذا قال بهاء الدين؟ نعم،
قال بهاء الدين المقدسي رحمه الله تعالى: واللبن في الضرع، لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في باقي المال، والوارث يخلفه في هذه الأشياء كذلك الموصى له.
وهذا بخلاف البيع، البيع لابد من وجود المبيع، والطير في الهواء لا يقدر على تسليمه، كذلك اللبن في الضرع والحمل في بطن أمه لا يباع أيضا. نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى: وما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها.
قال: وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. قال شيخنا: فإذا أوصى مئة درهم وهو لا يملكها فلا بأس، فإن ملكها عند موته صحت الوصية ونفذت، وإن لم يملكها بطلت، لأن الموصى به عدم. نعم، يعني إذن قد يوصي الإنسان بشيء ليس موجودا عنده عند الوصية، فينظر إلى ما عنده عند الموت، فإذا وجد هذا الشيء أو مقداره فإنه تنفذ الوصية، وإذا لم يوجد هذا الشيء فإنها لا تنفذ الوصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا.
نعم، بما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها، بكمئة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة منهم ما شاء. قال شيخنا: أي إذا كان عند شخص مئة من العبيد وأوصى بعبد من عبيده لفلان فتصح الوصية، مع أنه لم يحدد عبدا معينا، والورثة هم الذين يعينونه فيختارون أحد من العبيد ويعطونه إياه، فالوصية بابها واسع. وفي رواية يعني عن الإمام أحمد رحمه الله: يعين أحدهم بالقرعة، يعني يقرع بين هؤلاء العبيد، وأيهم خرج سهمه فإنه يعطى لمن أوصي له أو وصي له. نعم، هذا طبعا بخلاف البيع، لابد من التعيين. نعم، إلا إذا كان يعني قفيز شيء في يعني قفيز في صبرة وكلها من نوع واحد فلا مانع. نعم، عند الموت. نعم الوصية عند ينظر عند الموت. نعم.
قال رحمه الله: وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاء.
قال رحمه الله تعالى: وبالمجهول كحظ يعني نصيب من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاء. قال شيخنا سلمه الله: إذا أوصى شخص لفلان بحظ من ماله أو بجزء غير معين منه فتصح الوصية، والورثة هم الذين يعطونه ما شاءوا، فإذا اتفقوا على شيء أعطوه جزءا من المال قليلا كان أو كثيرا لأنه لم يحد، ولكن كل هذا فيما دون الثلث، وتنازعوا في الثلث هل يعطى أم لا، والصواب أنه يعطى إلى الثلث، لا وصية لوارث ولا وصية أكثر من الثلث، فهذا يدل على أن الثلث يدخل في الوصية ولا يخرج عنها، لأن النبي عليه السلام قال: ولا وصية أكثر من الثلث، ولم يقل إلا فيما دون الثلث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة، فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع.
قال رحمه الله تعالى: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. فإذا قال شيخنا: فإن كان الورث يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وإن كانوا يتفاضلون فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم، وإن أوصى بنصيب وارث معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة. نعم. نعم. يعني الفريضة هنا لمن؟ للورثة، فيزاد هذا صاحب الوصية على الفريضة، على أصحاب الفرض الورثة. نعم. قال كما في المثال الذي سبق ذكره ابن قدامة، قال: ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، يعني إذا كانوا ثلاثة أولاد لكل ولد في الميراث كم؟ الثلث، فوصى أبوهم بمثل نصيب أحدهم، فهل هذه الوصية تمرر أم لا تمرر؟ تمرر. لماذا؟ لأنها تساوي، لأنها أصبحت أقل من الثلث، ومثل أحدهم الأصل أن أحدهم له الثلث، فلما زاد هذا الشخص صار كأنه فرضا معهم فصار له الربع. نعم.
قال رحمه الله: فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع.
نعم كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان معهم ذو فرض كأم صحت مسألة الورثة بدون صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن
الأم لها في الوصية كم؟ لها السدس. نعم.
قال: فصارت من 23.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان معهم ذو فرض كأم ولها في والأم لها السدس صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. قال شيخنا: أي وإن كان مع هؤلاء الثلاثة الأبناء أم، فتكون المسألة بدون وصية من 6 للأم السدس والخمسة أسداس الباقية للأبناء الثلاثة، خمسة أسداس للأبناء الثلاثة، تقسم خمسة أسداس على ثلاثة، فتصبح المسألة من 18، يعني لابد أن تصحح المسألة من 18. لفي هذه الصورة ماذا نفعل؟ نوحد ماذا؟ المقامات، ثم نقسم الأسهم على حسب، نصحح المسألة. لأن خمسة أسداس لكي تقسمها على ثلاثة لابد أن تصحح المقامات هنا، فتصبح المسألة من 18 للأم ثلاثة، لأن لها ماذا؟ السدس. وثمانية عشر على ثلاثة فيها الكام؟ السدس، فالستة يعني السدس. ثمانية عشر على كم؟ على الستة فيها الثلاثة. نعم، للأم ثلاثة وللأبناء خمسة عشر، فيصبح لكل واحد كم؟ خمسة، ونزيد لأجل الوصية مثل نصيب أحدهم وهي خمسة على ثمانية عشر، فتصير المسألة من كم؟ من 23. وإنما فعلنا ذلك لأن الموصي له مثل نصيب الابن وهو خمسة من 23. واضح؟ فتحت فمك يا حمزة. نعم، كانت من 18 والأم فيها لها السدس، نقسم 18 على 6 يصبح للأم 3، يبقى معنا كم من 18؟ 15 على كم؟ على 3 أولاد، لكن جاءهم الموصي له مثل أحدهم صاروا كم؟ 4 أولاد. لكي نقسم 15 على 4 أولاد ماذا نفعل؟ زدنا 3 لأحدهم، زدنا 5 لأحدهم، لأنه أوصي له مثل أحد الأبناء، والأبناء أحدهم له كم يا محمد يا رشاد؟ أحدهم له 15؟ ده أنت كريم خالص. ها؟ يعني الواحد له كم؟ زيدوا 1 أصبحوا كم؟ أصبحوا 6، أصبحوا 4، أصبحوا 4 أولاد، والواحد له 5 سهمه 5 على 18 تصبح المسألة من 23، من 23، 18 و5 23. نعم نعم، على كم؟
23 على 18.
كيف 18؟
نعم، لأن كل واحد 5 على 18 أربعة أولاد، أربعة ثلاثة أولاد والموصى له.
نعم، أربعة
تصبح 20 ونضيف الأم تصبح 23 على 18.
نضيف الأم؟
الأم نعم.
نعم، تعود بالأم صح. نعم 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 نعم، نعم. سيأتي هذا على كل حال بسائل العول والرد والتصحيح كلها في المناقشة، نحاول نفصل فيها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال، جعلت صاحب السدس الباقي كذي فرض له السدس وصححتها كالتي قبلها.
قال رحمه الله تعالى: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال، جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس وصححتها كالتي قبلها. قال شيخنا: ويكون ذلك بأن نجعل المال كله 6 أسهم ونصيبا، لأن الأولاد كم؟ 3، ولآخر ولواحد بمثل نصيب أحدهم تصبح، ولآخر له السدس يصبح كم؟ ها؟ 5. جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس وصححتها كالتي قبلها. قال شيخنا: يكون ذلك بأن نجعل المال كله 6 أسهم ونصيبا، فندفع النصيب إلى الموصى له وندفع إلى الآخر سهما من 6 أسهم، لأن له سدس سهم، فيبقى 5 نقسمها على 3 بنين، فيخرج لكل ابن سهم وثلث السهم، ثم نضربه في 3، يعني سهم وثلث سهم و2 على 3 ليزول الكسر، وهو ثلث السهم، يكون الناتج 23، فتقسم للموصى له بالنصيب خمسة وللآخر سدس المال ثلاثة ويبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة. وهذه من المسائل قال شيخنا وهذه من المسائل النادرة، فالمصنف رحمه الله تعالى طول في الصور وجعلها كأنها مسائل فرضية تقسم. نعم نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها.
سبحان الله، طول ابن قدامة كان في باب الفرائض. نعم ولا يزال. نعم.
قال: فتصير تسعة
يعني هوات المسائل أصعب مما يكون في، لأنك في مسائل الفرائض تأخذ مثلا الأبوين إما السدس وإما فرضهم إما السدس وإما الثلث النصف، إما السدس وإما إما الثلث وإما نصف الثلث وهو السدس، والأزواج إما النصف وإما نصف النصف وهو الربع، وعندنا عفوا إما الربع النصف أو الربع، ولكم النصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، والزوجة لها الثمن إن كان لها ولد، ولها الربع أيضا، الزوج إما النصف أو نصف النصف وهو الربع، والزوجة إما الربع وإما نصف الربع وهو الثمن. وماذا بعد ذلك؟ ها؟ البنت لها النصف إن كانت واحدة، فإن كانوا أكثر من اثنتين فلهما الثلثان. نعم. يعني هذا اختصار آيات أو صور الميراث في الكتاب العزيز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصية الآخر أربعة.
نعم. قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث، بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69. يعني في المسألة السابقة كان كم؟ ها؟ 23. قال رحمه الله تعالى: فيبقى قال: ويكون ذلك بأن نجعل المال كله 18 سهما وثلاثة أنصباء، فيكون الثلث 6 أسهم ونصيبا، فتدفع للموصى له بالنصيب نصيبا، وللموصى الآخر سهما لأنه ثلث باقي الثلث، فيبقى 17 سهما هي للابن الآخر. فإذا جمعنا 3 أنصباء إلى 17 كان الناتج 69، فيكون سهم لصاحب الثلث ويبقى الباقي على الأبناء، والموصى له 4 لكل واحد منهم 17. وفي الحقيقة أن ابن قدامة رحمه الله طال النفس في هذه الصور وهذه المسائل، وهذه أحرى بها في أن تكون في باب المواريث. نعم نعم. نعم. النصيب قد يكون فرض، السهم قد يكون فرض، أو العكس قد يكون، يعني حسب المسألة وتصحيح المسألة. نعم. يقول أحسن الله عليكم: يعني نكتفي بهذا في الكتاب، لأن الحساب دخل، الرياضيات دخلت، أرى أنكم يعني جلسون ساكتون. المسألة الأخيرة لا بأس إن شاء الله اقرأها المرة القادمة. يقول أحسن الله عليكم يا شيخنا: هل كتب الله من صفاته؟ بارك الله فيكم. كتب الله عز وجل التوراة والإنجيل والزابور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم كلها كلام الله، كلها كلام الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا تكلم بها سبحانه، الله تكلم بالقرآن وتكلم بالزبور وتكلم بالإنجيل وتكلم بصحف إبراهيم وموسى، كل الكتب المنزلة تكلم بها ربنا تبارك وتعالى بصوت وحرف جل وعلا، ولا يقال إنه كلام واحد تعبر عنه بالعبرانية فهو التوراة، والسريانية الإنجيل، وبالعربية القرآن. لا، الله تكلم بالقرآن وتكلم بالزابور، تكلم بالصحف وتكلم بالإنجيل، تكلم بالتوراة بصوت وحرف يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب سبحانه وتعالى. نعم، فما في المصحف هو كلام الله، لا كما يقول الأشاعرة وأهل البدع من المتأولة يقولون ما في المصحف ليس كلام الله، وإنما المعنى من الله واللفظ من إما جبريل وإما محمد كما يقول المعتزلة، وهذا باطل، وإنما اللفظ والمعنى في كتب الله عز وجل المنزلة من الله تبارك وتعالى بمعناها وبلفظها من الله عز وجل. يقول أحسن الله شيخنا: هل كتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله كتاب الذي كتبه بيده، أو هذا كلام له الذي كتبه الحاضرون بارك الله فيكم؟ لا يضر الحمد لله إن كتبه الإمام أحمد بيده أو أوصى طلابه أن يكتبوه وينقلوه عن الإمام أحمد، الحمد لله، ورسالة الإمام أحمد صحت نسبتها إليه بالإسناد والعام الذي كتبت فيه والمكان الذي كتب فيه وهو تنيس، والإسناد إسناد الرسالة صحيح للإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه رسالة فيها 50 أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، من ترك منها أصلا واحدا فليس من أهل السنة كما قال الإمام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم في ذلك وترك البدع، إلى أن قال: من ترك واحدا منها فليس من أهلها، يعني واحدا من هذه الأصول فليس من أهلها. يقول بارك الله فيك يا شيخنا: ما هي رواية الحديث الذي أحد رواته صدوق ونقول العلماء عن الحاكم والبزار؟ صدوق حديثه يكون حسنا، الرجل الذي درجته صدوق حديثه يكون حسنا، وأما عن الحاكم أبو عبد الله فبالنسبة لمستدركه رحمه الله قد أودع كتاب عظيم جدا للحاكم أبي عبد الله، إلا أنه رحمه الله تعالى أودع فيه بعض الأحاديث من الصحيحين لغفلة رحمه الله تعالى أصابته، لأنه أراد أن ينقح كتابه المستدرك على الصحيحين ومات قبل أن ينقحه، فجاء بأشياء في الصحيحين وأودعها المستدرك رحمه الله، وقال عنه العلماء إنه متساهل في التصحيح رحمه الله تعالى، لكنه الحاكم أبو عبد الله هذه الدرجة، درجة الحاكم عندنا الحافظ والحاكم وغيرها، هذه درجة من درجات العلماء في الحديث. وأما البزار رحمه الله فلم أقرأ ترجمته رحمه الله تعالى، لو أحد عنده شيء في البزار صاحب المسند مسند البزار، لا أعلم، هل أظن إسناده طويل فقط، ولكن لا أعلم كلمة العلم فيه. نعم، يقول أحسن الله إليكم: هل تريد المرأة أن تشاهد في التلفاز؟ التلفاز مصارعة حرة؟ ما أقول، ما أدري، مصارعة حرة تقصد؟ من صاحب السؤال؟ مصارعة حرة؟ ابن مسة الراء والعين والتاء، لكن مصارعة حرة. يقول حفظكم الله شيخنا, هل يزال أو يعني يقصد لا يزال الملائكة يتصورون في صورة الإنسان في زمن هذا أو حضورهم بصورة الإنسان انقطع بعد نبوة نزول؟ لا نعلم أن هذا انقطع بعد النبي عليه الصلاة والسلام, وفي غزوة بدر لبس جبرائيل عليه السلام كما جاء في البخاري لامة الحرب وأبى أن يخلعها إلا أن يجاهد مع النبي عليه السلام, وسمع الصحابة صوت يقول أقدم حيزوم, يعني ملك نزلت الملائكة تجاهد مع الصحابة في الغزوات والحروب رضي الله عنهم, إذ كما قال الله عز وجل فاستجاب لكم ربكم أن نمدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم. يقول الأخ من فرنسا يسأل بارك الله فيكم شيخنا حفظكم الله أمين, هل يوجد الشكوى من قاتل الذي قتل مسلما في بلد كفر لمساندة أسرته, يبدو لمساندة أسرته؟ نعم, حتى ولو كان الكافر يستطيع أن يأتي بالدية ممن عليه الحق لا مانع أن يستعين ولو بالكافر في الإتيان بالدية إن كان سيحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى, وهم الكفار إذا تحاكموا إلينا نحكم بينهم بما أنزل الله, نحكم بينهم بشريعتنا لأن هي شريعة الحق الناسخة لكل الشرائع قبلها. وأما المسلم إن كان إن استعان بالكافر لأخذ حقه من آخر الله أعلم لا يظهر مانع من ذلك والله أعلم.
ضعيف الحفظ والفهم, يقول هل يجوز لي أن أتمثل في جماعة سلفية أحفظ العلم الواجب ويترك العلم المستحب؟
أحفظ إيه؟
وضعيف الحفظ والفهم.
نعم.
هل يجوز له أن يتمثل بجماعة سلفية يحفظ معهم العلم الواجب الذي يجب على كل مسلم ويترك العلم المستحب؟
نعم, إذا كان الإنسان ضعيف الحفظ والفهم وأراد أن يقتصر على الواجب عليه ويستعين ببعض إخوانه في الحفظ والفهم لا مانع من هذا, إن كان على منهج السلف لا مانع من هذا, ولكن الذاكرة تقوى كلما أعطيتها وعودتها على الحفظ, وكذلك الفهم. يعني بعض الإخوة المجلس مثلا في درس الفقه وأول مرة في حياته يدرس فقها فيستثقل الأمر جدا, بل ربما بعض الإخوة كان أول مرة يمسك قلم ويحشي على كتاب, فكان هذا الأمر بالنسبة له شيئا غريبا, الآن ربما بعد مجلس سنة أو سنتين أو ثلاثة يكتب ويحشي, لو حضر الدرس وليس معه قلم ربما أنه لا يستطيع أن يستفيد جيدا, وهذا يعني شاهدناه وعايناه في عند الدراسة عند العلماء, الإنسان نسى القلم ولم يجد مع زملائه اللي يعرفهم قلم يجلس في الدرس, يعني فيه نقص, فيه شيء ناقص إذا لم يكتب, لأن الكتابة وراء أهل العلم فيها لذة حتى ولو كان فيه شروح فيها لذة. يعني بعض الإخوة يقول نحن نأتي بمجموعة شروح, لا, احرص على المتون حتى أن تستزيد بعد ذلك, اقرأ شرح واثنين وثلاثة ما في مانع, لكن أنت في بداية الطلب احرص على المختصرات والشروح المختصرة الزبد مثل شروح الشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز باز, إذا أردت التوسع مثلا والشروح التي هي كأبحاث علمية مثل شروح الشيخ محمد العثيمين بعد ذلك في مرحلة أخرى توسع, لكن أنت سنتين ثلاثة ولم تنتهي من شيء في المتون وتبدأ بالشروحات المطولة, لا لا. يعني مثلا عندنا الشرح, عندنا كتاب زاد المستقنع عليه عدة شروح, منها الروض المربع على زاد المستقنع وشرح الشيخ الفوزان في ثلاث مجلدات كافية, وعندنا شرح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ربما وصل إلى كم, تسع مجلدات, 15, الله أعلم, نسخة المعتمدة 9, لأنه فيه طبعتان والشيخ محمد الثاني رحمه الله اعتمد إحداهما فقط. فالحاصل على الرغم أن الشرح على كتاب واحد, أنت لم تبدأ تدرس الفقه, ربما لو بدأت في الشرح الممتع تتوه ربما يعني تجد نفسك التحصيل ضعيف، فتبدأ بشرح مختصر مثلا للكتاب ثم تثني بعد ذلك بشرح مطول إن أردت الاستفادة. نعم، وجدت السؤال الثاني ولا لا يفكر؟ طبعا إن كان السائل ولا السائلة تقصد المصارعة الحرة، هل يجوز للمرأة أن ترى المصارعة الحرة؟ أظن كل أنواع المصارعة فيها كشف للعورات، كشف ما بين السرة والركبة إلا العورة المغلظة، وأيضا حتى وإن سترى ما بين السرة والركبة في رجل يعني عملاق ضخم وربما يكون يعني في قوة يعني جبارة وزوجها يعني قصير ونحيف وضعيف ربما، وأنها تثور وتغضب معه وتضربه، تتعلم المصارعة وتضربه، أو يعني ربما تستحقره بجوار هذا المصارع العملاق الذي كالبعير. فأنا أتعجب يعني كيف المرأة تسأل هل أرى المصارعة الحرة أم لا؟ إلى هذا الحد انتهت المرأة من الطبخ والغسيل والعجين ونظافة البيت وغسل تنظيف البيت والعلم الشرعي والقرآن وخدمة الزوج وتسأل المصارعة الحرة يجوز ولا ما يجوز؟ يقول صلى الله عليه وسلم قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شك في أهله، طبعا، ولكن كان يستنصح عند الصحابة هل يطلق عائشة أم لا؟ فما الجواب؟ بارك الله فيكم. إنما النبي عليه السلام يعني تكلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتكلم مع لعله أسامة فيما أذكر أو أحد الصحابة، فقال علي رضي الله عنه النساء دونها كثير، وقال الصحابة ما علمنا إلا خيرا. من؟ زينب وأحد الصحابة أيضا من الرجال. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شك في عائشة أبدا عليه الصلاة والسلام، وإنما أسرها وقال إن كنت ألممت بذنب فأسريني عليه الصلاة والسلام، وقد براه الله عز وجل. وكان مسروق بن أجدع إذا حدث عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاه. وكانت هذه المحنة لعائشة منحة أعطاها الله إياها سبحانه وتعالى. لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.